أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
كان الكلام في ما ذكره الفارسي من قراءة قنبل، قوله تعالى: إنه من يتقي بإثبات الياء ويصبر بجزم الفعل بعدها، حيث ذهب إلى أنها من شواهد العطف على التوهم، بدعوى أن من في الآية ليست شرطية، ليست اسم شرط جازم لفعلين مضارعين، وإنما هي اسم موصول لا يقتضي الجزم بعده، بل يكون الفعل بعده مرفوعا، والتقدير إن الذي يتقي ويصبر، ولذلك جاء الفعل بعدها مضارعا غير محذوف منه حرف العلة. تمام. طيب، غاية ما في الأمر أن من ها هنا قد توهم منها تضمنها لمن الشرطية، وربما يكون الباعث على التوهم ها هنا هو الاشتراك اللفظي بين لفظ من الشرطية وبين لفظ من الموصولة. فمن وإن كانت موصولة ولكن أوهمت أن تكون من الشرطية، فأثر ذلك المتوهم في ما بعد العطف، فجيء بالفعل مجزوما ليكون عطفا على توهم دخول عامل الجزم وهو من الشرطية. طيب، ثم الماتي رد على هذا الاحتمال بإيجاد احتمالات أربعة في مقابل. الاحتمال الأول أن يكون السكون في هذه الآية من شواهد الوقف أو الوصل بنية الوقف، بدعوى أن من في هذه الآية موصولة بمعنى الذي، فهي لا تقتضي بعدها جزما. غاية ما في الأمر أن الفعل يصبر قصد إلى الوقف عليه، تمام، وقطعه في الصوت عما بعده، فسكن ليكون هذا السكون ليس سكون إعراب أو بناء، وإنما يكون سكون وقف. ثم بعد أن قصد المتكلم إلى الوقف، تمام، زلق لسانه فوصل بعد ذلك. وهذا يعد في علم التجويد الوصل بني على نية الوقف. كان تقصد الوقوف على شيء ثم يسبق لسانك إلى ما بعده، فيحصل الوصل حقيقة وإن كان المنوي وقفا. تمام. فإن من يتقي ويصبر، كأنك أردت الوقف فسبق لسانك فجئت بما بعده ووصلته به على نية الوقف. فمن موصولة والسكون للوقف، فإن قلت ولكنه لم يوقف على الفعل بل وصل بما بعده، قال كانت النية إلى الوقف ولكن سبق اللسان فوصلها بما بعدها، فصار من شواهد الوصل على نية الوقف. وحينئذ فهذا السكون ليس سكون إعراب، فلا يكون من مصاديق العطف على التوهم، لأن العطف على التوهم يجعل السكون سكون جزم بتوهم دخول عامل الجزم وهو من الشرطية. هذا هو الجواب الأول، وهو مبتن على أن من فيه موصولة. الجواب الثاني أن من موصولة أيضا بمعنى الذي. قبل أن ندخل الجواب ده، قال تفل، خلينا نرجع إلى الجواب الأول. قال هو على الوصل بنية الوقف، قال وهذا له شاهد في الآية القرآنية، وهي قراءة من، قراءة نافع ومحياي ومماتي. القياس كان أن يقال ومحياي ومماتي. ليش؟ لأن الياء في محياي مسبوقة بألف، والألف ساكنة، والتقاء الساكنين ممنوع، تمام؟ فكان القياس أن يتخلص عن التقاء الساكنين بما هو أخف في التخلص من التقاء الساكنين، وهو الفتح، فتفتح ياء محياي. ولكن نافع قرأها ومحياي ومماتي، فجمع بين الساكنين، وخرج ذلك على أنه كانت النية إلى الوقف على محياي، ولكن سبق اللسان بعد ذلك فوصل بما بعد، فصار من الوصل بنية بنية الوقف. فلا يرد أنه كيف جي كيف وصلت يصبر مع ما بعدها، ومع ذلك جعلت السكون للوقف. نقول لأنه القصد كان إلى الوقف، ولكن كثيرا ما يسبق اللسان فيحصل الوصل. طيب، هذا بالنسبة إلى الجواب الأول. الجواب الثاني أن من موصولة والسكون ليس سكون إعراب، مجرد أن تقول موصولة إذن السكون ليس سكون إعراب إلا إذا جعلتها من مصادق العطف على التوام. قال من موصولة والسكون إنما جيء به للتخلص من توالي الحركات في كلمتين. بعض النحاة بل بعض العرب أيضا يستقبحون ويستثقلون أن تتوالى حروف ثلاثة وتكون كلها متحركة من دون أن يفصل بين هذه الثلاثة أي فاصل ساكن. ووجه القبح هو استثقال ذلك على اللسان، ووجه الثقل على اللسان هو أن هذا لأن مخارج الحروف حينئذ يجب أن تصدر حركات ثلاثة متوالية من دون أن يخفف على النفس بقطع الصوت، والسكون هو قطع الحركة فهو قطع الصوت حقيقة، من دون أن يتوسط بين هذه الحركات أي قطع للصوت، وهو مما يوجب تخفيفا بلا شك قطع الصوت. فبعض العرب بل بعض النحاة استقبحوا أن تتوالى حركات ثلاثة، يعني أن يؤتى بحروف ثلاثة تكون كلها متحركة متصلة من غير أن يتخلل بينها فاصل يوجب قطع النفس وهو السكون، سواء كانت هذه الحركات الثلاثة من جنس واحد أو كانت من جنس مختلف، بأن كان الحرف الأول مضموما والثاني مفتوحا والثالث مكسورا وهكذا، وسواء كانت هذه الحركات الثلاثة المتوالية في كلمة واحدة أو في كلمتين. فذهب هؤلاء إلى أن عند ورود ثلاث حركات متوالية يصح تخفيف اللفظ بتسكين بعض هذه الثلاثة، بتسكين واحد من هذه الثلاثة تخفيفا في اللفظ، واستشهدوا لذلك بقراءة أبي عمرو في قوله تعالى يأمركم ويشعركم، حيث قرأها يأمركم ويشعركم، مع أنه لا مقتضي ولا عامل يقتضي جزم هذين الفعلين، ولكن لو لم تسكن الراء في يأمركم ويشعركم لقيل يأمركم، فعندنا حركتان حرفان متحركان من الكلمة الأولى وهي يأمر الميم والراء، وعندنا حرف متحرك من الكلمة الثانية بل هو الكلمة الثانية بعينها وهي الكاف الضمير المتصل يأمركم، تمام؟ هذه حركات ثلاثة من جنس واحد. أو يشعركم عندنا الشين والعين عفوا العين والراء والكاف. فكراهة توالي هذه الأمثال لما يوجبه من ثقل على اللسان خففوا ذلك بتسكين ما بين المتحركين، يعني تسكين الوسط. فهذا السكون ليس سكون إعراب، تمام، وهو سكون للتخلص من توالي هذه الحركات. هذا هو الاحتمال الثاني في تخريج هذه الآية. وحينئذ فمن موصولة، والموصولة تقتضي رفع المضارع بعدها، ولذلك جاءت يتقي مثبتة فيها الياء. ثم كان القياس أن يقال ويصبر، ولكن إما أنه سكن على نية الوقف فسبق اللسان إلى الواصل، أو أنه سكن تخلصا من أي شيء، تخلصا من توالي حركات ثلاثة في كلمتين، لأنه لو رفعت لقيل يصبر يصبر فإن، تمام. فعندنا الباء مكسورة متحركة في يصبر، والراء مرفوعة متحركة في نفس الفعل، وعندنا الفاء الواقعة بعدها وهي حرف ثالث من كلمة ثانية، بل هي الكلمة الثانية. فتخلصوا من توالي الحركة حينئذ بما ذكرنا. هذا هو الاحتمال الثاني، وكلا هذين الاحتمالين مبنيان على أن من في الآية موصولة، ولازم ذلك أن لا يكون السكون سكونا جزم، فلا يكون سكون إعراب، ولذلك خرج بما ذكر. الاحتمال الثالث قالوا لا، من ليست موصولة بل شرطية، وإذا كانت شرطية التفت فهي عامل يقتضي جزم المضارع يصبر، ولكنها تقتضي جزم المضارع يقتضي أيضا، واضح؟ ولكن غاية يعني التصرف الآن ليس في يصبر، لأن هذا جاء على وفق أصلي، التصرف سوف يكون في الفعل يتقي. قالوا غاية ما في الأمر أن هذه الياء ليست من أصل الفعل، بل الياء التي هي من أصل الفعل قد حذفت كعلامة جزم لفعل الشرط، لأن فعل الشرط المجزوم يجزم بحذف حرف العلة إذا كان آخره حرف علة. فكان القياس من يتقي فحذفت الياء التي هي من أصل الكلمة، وأما الياء المثبتة فقالوا هي ياء الإشباع، وهي الياء التي يبتليها لإشباع الحركة، يعني بإعطائها زخما، تمام، بالتشديد على هذا الوصف. طبعا من الفوائد اللغوية للإشباع التفت، هو مثلا حتى هذا يعني الأساتذة كثيرا ما يستعملونه في أثناء شرح الدرس، المطلب الذي تشبه اللفظ الذي تشد عليه، ولأنك تريد أن تمكن المعنى، وين تمكن المعنى في ذهني، تمام، جيد. فإشباع الكسر في يتقي إشارة إلى التنبيه على ضرورة هذا الشرط وعلى ضرورة تطبيقه بحذافيره مثلا، فهو للتنبيه على أهمية هذا الشرط وعدم تفويته، فجيء بالياءها هنا للإشباع ليدل هذا الإشباع في اللفظ على الإيغال في الاهتمام بالمعنى. فهذه الياء حينئذ لا تكون ياء المضارع، بل المضارع مجزوم بحذف حرف العلة، وإنما جاء بالياء بعدها للإشباع. فما ذكر ليس ياء أصل الكلمة، وما حذف يكون قد حذف لأنه علامة الجنس. وحينئذ فلا شاهد في كونه من العطف على التوهم، لأن عامل الجزم يكون موجودا تحقيقا وصراحة في اللفظ، فيكون من صديق العطف على اللفظ وعلى المحل. طيب، فتكون إذن من شرطية على الاحتمال الثالث، والياء للإشباع. طيب، الاحتمال الرابع أن تكون من شرطية كالاحتمال الثالث، وهذه الياء لا تكون للإشباع بل هي من أصل الكلمة. غاية ما في الأمر أن المضارع لم يجزم بحذف حرف العلة هنا، بل جزم بسكون مقدر على الياء، بدعوى أن الأصل في الإعراب أن يكون إعراباً بالحركات لا بالحروف، وحق الجزم أن يكون عبارة عن عن السكون، ولكن لما كان السكون عبارة عن عدم الحركة، تمام، وكان الحرف عند انتفائه بحيث يمنع من ورود هذه السكون، لأن العارض فرع وجود المعرض، حتى يرد السكون أو الحركة يجب أن يرد الحرف، فإنهم جعلوا علامة الجزم حذف حرف العلة ليكون عدم الحرف حينئذ عوضا عن عدم الحركة. هذا هو الذي درسناه. فالأصل حينئذ أو جعل حذف حرف العلة علامة للجزم لهذا السبب الذي ذكره، ولكن لقائل أن يقول إن الأصل في الإعراب أن يكون بالحركة لا بالحرف، غاية ما في الأمر أنه إذا امتنع ظهور الحركة فإننا نقدره، فتكون علامة الجزم حينئذ السكون المقدر على الياء، ويكون المضارع مجزوما. والحاصل أنه في باب الإعراب والبناء قد اتفقوا على أصالتين واختلفوا في أن أي منهما هو الذي يتقدم ويحكم على الآخر، فاتفقوا من جهة على أن الأصل في الإعراب أن يكون بالحركة لا بالحرف، وهذا واضح لا أريد أن أدخل في تفصيل، لأن الحركة أخف من الحرف، ومع إمكان التمييز الذي هو تمام الغرض من الإعراب بالحركة فلا تصل النوبة إلى واتفق إذا فلا تصل النوبة إلى الإعراب بالحرف إلا بعد تعذر الإعراب بالحركة. واتفقوا أيضا على أن الأصل في الإعراب أن يكون ظاهرا لا مقدرا، لأن الإعراب إنما جيء به لتمييز المعنى، وما يميز المعنى ويظهره يجب أن يكون ظاهرا بنفسه، وإلا فإن فاقد الشيء لا يبطل. ثم اختلفوا بعد ذلك في أنه إذا دار الأمر بين أن نعرب، إذا تعذر الإعراب بالحركات الظاهرة ودار الأمر بين أن نعرب بالحركات المقدرة أو بالحروف الظاهرة، فأيهما يقدم على الآخر؟ هل نقدم الإعراب بالحرف باعتبار أنه ظاهر والأصل في الإعراب أن يكون ظاهرا، أو نقدم الإعراب بالحركات المقدرة باعتبار أنه حركة والأصل في الإعراب أن يكون حركة؟ فهل أصالة كون الإعراب بالحركات مقدمة على أصالة كونه ظاهرا أو العكس؟ تمام؟ يقع التزاحم في مثل هذا الأمر، فمن رجح أصالة الإعراب بالحروف لكونها ظاهرة تمام فإنه يعرب بحذف حرف العلة، ومن لم يرتض ذلك فيعرب بحركات مقدرة. على كل حال، جيد، ونرجع إلى إذن فالاحتمال الرابع أن نجعل من شرطية، غاية ما في الأمر أن علامة الجزم حينئذ هي حركة مقدرة، يعني هي السكون المقدر الذي هو علامة الجزم ويقدر على الياء لامتناع ظهوره على الياء. هذا تمام الكلام في هذا المطلب، وبه يتم الكلام في العطف على التوهم في باب الجزم، تمام، لم يأ وقد أنهينا بذلك العطف على التوهم في مورد الجر، وهذا مختص بالأسماء، والعطف على التوهم في مورد الجزم وهذا مختص بالأفعال. بقي عندنا العطف على التوهم في باب النصب وفي باب الرافع. طيب، قال: رجع القول إلى المجزوم وقال به الفارسي في قراءة قنبل: إنه من يتقي بالياء ويصبر، فإن الله بإثبات الياء في يتقي وجزم يصبر، فزعم أن من موصولة فلهذا ثبتت، ولأنها يعني لأنها موصولة لهذا ثبتت ياء يتقي، تمام، وأنها ضمنت معنى الشرط ولو توهما، قال: ولهذا ثبتت الفاء، لأنه بناء على توهم من، كما صح العطف على التوهم صح المجيء بالفاء على التوهم، وأنها ضمنت معنى الشرط ولذلك دخلت الفاء في الخبر، وإنما جزم ويصبر على توهم معنى من، وقيل بل وصل، وقيل بدأ ببيان هذه الاحتمالات الأربعة، أولا وقيل بل وصل ويصبر بنية الوقف، يعني كانت النية إلى الوقف عليها فجاء بالسكون ليقف عليها. بعد أن ذكر السكون سبق لسانه إلى الوصل. طيب، وهذا له شاهد في اللغة العربية، قال كقراءة نافع ومحياي ومماتي بسكون ياء ومحياي، وصلا يعني حال إرادة حال عفوا وصلا حال إجراء الوصل، وإن كان الغرض إلى الوقف. وقيل بل سكنة يعني من موصولة، ولكن سكن لتوالي الحركات في كلمتين، كما في يأمركم، يأمركم في قراءة من؟ في قراءة أبي عمرو. طيب، ويشعركم، هي في القراءة المشهورة ويشعركم. طيب، وقيل من شرطية، هذا الاحتمال الثالث. وهذه الياء إشباع، ولام الفعل حذفت للجازم، يعني لام الفعل هو اللام الفعل يعني الحرف الأخير من الفعل، عين الفعل هو الحرف الوسط، فاء الفعل أنا مأخوذ من فعل، تمام. قال ولام الفعل يعني الياء حذفت، الياء الأصلية حذفت لأنها علامة الجزم، وأما هذه الياء فهي ياء إشباع. طيب، هذا الاحتمال الثالث. الرابع، أو هذه الياء يعني أو من شرطية، وهذه الياء هي لام الفعل. عجيب. طب قال واكتفى بحذف الحركة المقدرة، تمام، ومش حذف الحركة المقدرة. نعم، هو السكون إذا قلنا هو عدم الحركة، يعني السكون هو عبارة عن حذف الضمة التي كانت في حالة الرفع وحذف الفتحة في حالة النصب، فنقول حذف الحركة، أو نقول ما رب مجزوم بالسكون المقدر، تمام. هذا تمام الكلام في العطف على التوهم في مورد الجزم. قال وأما المرفوع، يعني أما العطف على التوهم في باب الرفع. قال فقال سيبويه، يعني فقال به سيبوي، واستدل له بقول العرب إنهم أجمعون ذلك. ووجه كوني من شواهد العطف على توهم الرفع هو أن هذه الجملة إنهم أجمعون ذاهبون كان القياس فيها أن يقال إنهم أجمعين ذاهبون. ليش؟ لأن أجمعون إنما يكون تابعا على التوكيد، والتابع لا يتقدم على متبوعه، فوجب أن تكون أجمعين تابعا لأي شيء، وجب أن تكون أجمعين تابعا للضمير المتصل التي دخلت عليه إن. وإن عندما تدخل على الجملة الإسمية تجعل الأول منصوبا على أنه اسم، فهم محلها النصب لأنها اسم إن، وأجمعون الواقع بعدها لا وجه لها إلا أن تكون تابعة لما قبلها، لأن التابعة لا يتقدم على متبوعه بل يقع متأخرا عنه، وهي لم تتأخر إلا عن الضمير فتكون تابعا له، والتوكيد تابع يوافق متبوعه، فكان محلها النصب. ولكن هذا التوكيد قد رفع على توهم دخول عامل الرفع. الآن ماذا قال؟ قال رفع على توهم عدم وجود إن، لأن إن لو لم تكن موجودة فسوف تكون سترجعهم إلى أصلها فتكون مرفوعة فيرتفع التوكيد بعدها، تمام؟ طيب. ولكن عندما توهم عدم دخول إن، شو يعني توهم عدم دخول إن؟ يعني توهم دخول عامل الرفع، لأن عامل الرفع في المبتدأ ما هو؟ هو الابتداء. مين سألني في الدرس السابق التوهم هل يجب أن يكون أن نتوهم دخول العامل أو انعدام العامل؟ قلت لك أطلب ذلك، هذا هو المراد. هنا عندما نقول توهم عدم دخول الحرف هو بنفسه مسابق لتوهم دخول العامل، لأنك بمجرد أن تفترض أثرا إعرابيا فلا بد له من عامل، سواء كان العامل لفظيا أو معنويا، وهنا توهم انتفاء إن مسابق لتوهم دخول عامل الابتداء فيرتفع ذلك الاسم ليكون توكيدا على التوهم. طيب، ولكن هذه الجملة هل هي من مصاديق العطف؟ وين في عطف أصلا؟ ليست موارد وحصل يوجد حرف عطف، تمام؟ نعم، ولكن العطف لما كان كالتوكيد في كونه تابعا، فإن صح التبعية على التوهم صح في التوكيد وفي العطف على نسق واحد. ولذلك جاء بمثال آخر الآن سوف نذكره، فأجمعون توكيد مرفوع على توهم دخول عامل الابتداء، كما أن المعطوف يصح أن يرفع على توهم دخول عامل الرفع على المعطوف عليه. جيد. ولذلك قال هذا من قول العرب، ومن قول العرب أيضا إنك وزيد ذاهبا، هنا جاء بتابع من شواهد ومصاديق باب العطف، إنك وزيد، حيث عطف الاسم الظاهر على الضمير الذي دخلت عليه إن، والكاف في محل نصب لأنها اسم إن، فكان حق المعطوف عليها، يعني نعم المعطوف الذي عطف عليها أن يكون منصوبا أيضا، ولكنه رفع لتوهم عدم دخول الحرف المشبه بالفعل، أو فقل لتوهم دخول عامل الابتداء، وإذا دخل عامل الابتداء ولو توهما أثر ذلك المتوهم في حيز
المعطوف. يعني نعم إحنا في فلسنا بالجبال ولا الحديدة.
فينا نقول هون في عطف على توهم فلسنا جبالا ولا حديدة. لا لأنه هون يختلف. هون بس نقول توهم انتفاء العامل. قلنا يوجد توهم دخول عامل آخر. هون توهم، خليني أجيب لك الفرق بينه، توهم انتفاء إن هنا هو بنفسه عبارة عن توهم دخول عامل الابتداء، أما في فلسنا بالجبال ولا الحديدة توهم انتفاء الباء لا يؤدي إلى التوهم دخول عامل النصب. ليش؟ لأن عامل النصب بالأصل موجود، هو الاسم، فليس توهم انتفاء العامل بحيث يوجب توهم وجود عامل آخر، تمام؟ والشاهد هنا نعم أحد التوهمين يوجب التوهم الآخر،
مش يوجب أنه
عامل، نعم يوجب، هناك العامل أصلاً موجود ولكن منع منه عامل آخر، فلو توهمت انتفاءه لأثر الأول أثره حقيقة لا توهم. طيب جيد، نطلب السؤال على فكرة وين صرنا؟ طيب جيد، إذن هذا هو العطف على ولكن السيبويه عندما تحدث عن هذين الشاهدين، لا أعرف إذا كنا نريد أن نأخذ المسائل العربة أو لنا أن نريد أن نثبت عصمة السيبويه في هذا الكتاب. على كل حال سيبويه ذكر أن من شواهد العطف على التوهم في باب المرفوع هذين الجملتين، إنهم أجمعون ذاهبون، وإنك وزيد ذاهب، وهما من أقوال العرب. ولكن سيبويه عندما استعرض هاتين الجملتين قال إن جملة من العرب يغلطون فينطقون بهاتين الجملتين، فاعترض أو فهم بعض النحاة من كلام سيبويه أنه يغلط العرب في هذا النحو من الكلام، وبالتالي فهو كأنه لا يرتضي العطف على التوهم في باب الرفع، هذا أولا، وثانيا كأنه جعل لنفسه الحق في أن يغلط العرب في كلامه، ولذلك اعترض عليه ابن مالك بأنه ليس للنحوي أن يخطئ العربي حتى لو كان ما ورد عنه نادرا، إذ لو خطأنا العرب في بعض ما يقولون وفي بعض ما لا يقولون، يعني احنا العرب الأقحاح في الزمن الصدر في زمن الجاهلية أو الزمن المخضرم، يعني عاشوا فترة من الجاهلية وفترة من الإسلام، أما العرب المحدثون فلا، أصلا هناك اتفاق على أنه لا يعبأ بكلام. ابن مالك اعترض أنه ليس للنحوي أن يخطئ العربية فيما يقول وفيما لا يقول، ولو فيما صدر نادرا عن كلامهم، وإلا لزالت ثقتنا بما يقولون، ومع زوال الثقة سوف لا تستقيم اللغة حينئذ ولا تستقيم قواعد اللغة. طيب ابن هشام قال إن هذا الذي توهمه ابن مالك هو لأنه فهم أن سيبويه يعترض على العرب، والحاصل أن مراد سيبويه من أن العرب يغلطون أي أنهم يعطفون على التوهم. الآن سوف يذكر عبارة سيبويه ويبين وضوحها في أنها تدل على جواز العطف على التوهم. قال: وأما المرفوع فقال سيبويه: واعلم أن ناسا من العرب يغلطون. التفت، ما هو التوهم آخر شيء هو خطأ غلط، تمام؟ ليش؟ لأن الذهن يكون منشغلا بمعنى والمتكلم يكون قاصدا لمعنى، فعندما يذهل الذهن عن المعنى المراد ويلتفت إلى معنى آخر أو يحمل كلام المتكلم على معنى آخر، فهذا معنى أن يتوهم دخول عامل أو عدم وجود عامل، وهذا هو المراد من الغلط. وعلم أن ناسا من العرب يغلطون فيقولون إنهم أجمعون ذاهبون وإنك وزيد ذاهبان. طيب، وذلك يعني على أن معناه معنى الابتداء، يعني دخول عامل الابتداء، فيرى أنه قالهم، يعني يرى ذلك العربي الذي يغلط، يتراءى له أن المتكلم لم يجئ بإن، لأنه لم يتعاطى مع هذه الجملة على أنها جملة مهمة يراد تأكيدها، وإنما تعاطى على أنها جملة مثلا ألقيت إلى خال الذهن لا تحتاج إلى توكيد، تمام؟ فكأنه رأى أن المتكلم قالهم، فتوهم دخول عامل الابتداء، فأثر ذلك المتوهم أثره. ولذلك التفت، هذا إلى الآن نحن نكمل كلام السيبويه، ماذا قال؟ فيرى أنه قالهم كما قال الشاعر: بدا لي أني لست مدرك ما مضى ولا سابق، لأنه توهم أنه دخلت الباء على خبري لست، يعني توهم أن الشاعر قال لست بمدرك ما مضى ولا سابق. طيب، نفس أن سيبويه قال إن هذا الغلط هو كقول الشاعر يدل واضح وصريح في أنه لا يريد من الغلط أن يخطئ النحات، وإنما المراد من أن عطف التوهم ما هو عبارة عن عطف لتوهم دخول العامل، يعني لغلط المخاطب في فهم كلام المتكلم. قال: ومراده بالغلط ما عبر عنه غيره بالتوهم، وذلك ظاهر من كلامه ويوضحه إنشاده البيت، تمام؟ وتوهم ابن مالك أنه أراد بالغلط الخطأ فاعترض عليه بأن متى جوزنا ذلك عليه، متى جوزنا على أنفسنا أن نخطئ العرب، زالت الثقة بكلامهم وامتنع أن نثبت شيئا نادرا لإمكان أن يقال في كل نادر إن قائله غلط، تمام؟ هذا تمام الكلام وين؟ في العطف على التوهم في باب المرفوع. شو بعد عندنا؟ رفع، خلصنا
النصب.
بعد عندنا النصب، ولكن النصب تارة في الفعل وتارة في الاسم، ولذلك قال: وأما المنصوب اسما فقال الزمخشري في قوله تعالى: ومن وراء إسحاق يعقوب، في من فتح الباء، من اللي فتح الباء؟ نافع، لما أذكر، نعم صور نافع، نعم، ومن وراء إسحاق يعقوب في من فتح الباء، كأنه قيل إلى آخره. التفت، الآية، لا أعرف إذا كان في نفس الآية أو في آية سابقة، هو حديث عن زوجة إبراهيم عليه السلام: فبشرناها بإسحاق، فبشرناها بإسحاق، تمام؟ ثم، لا أعرف حتى إذا كان متصل أو منفصل، ولكن ومن وراء، هيك الآية وراء بعض، حدا يتأكد منا، والله نسيت
أتأكد. من وراء إسحاق،
لا يوم، فبشرناها بإسحاق ومن وراء، أجيب قرآن جديد لي، ومن وراء
إسحاق
ومن وراء إسحاق يعقوب. قال في من فتح شو؟ في من فتح باء يعقوب، في قبال شو؟ أحسن، هي قراءة مشهورة، نعم، في قبال من؟ في قبال من رفع باء يعقوب لتكون جملة اسمية مستأنفة، يعني فبشرناها بإسحاق انتهت الجملة، تمام؟ ثم أراد أن يؤسس لمطلب جديد فاستأنف، فقال: ومن وراء إسحاق يعقوب، يعني مبتدأ وخبر، مبتدأ مؤخر وشبه جملة في محل خبر مقدم، تمام. الشاهد في العطف على التوهم قال أن يكون يعقوب مفتوحا أو منصوبا، وذلك بدعوى أن المخاطب عندما سمع هذه البشارة، وحيث إن هذه البشارة هي من عند الله تعالى فهو وعد إلهي لا يتخلف، تمام؟ فبمجرد أن سمع البشارة وعرف كونها من الله تعالى، تمام، صار بحيث يحدث نفسه بوقوعها، يعني صار يحدث نفسه بالهبة التي أعطاها تعالى. وإن كانت البشارة حاصلة في رتبة زمنية قبل الهبة، لأن الهبة بعد إلقاء الحمل وبعد مضي 9 أشهر إلى آخره، فلما سمع بالبشارة توهم، لأنه صار يحدث نفسه بحصول هذه البشارة خارجا، حتى كأنها وعد لا يمكن أن يتخلف. طيب، فتوهم أن هذه البشارة بمعنى وهبنا، ووهب من الأفعال التي تتعدى إلى مفعول بنفسها، تمام، بخلاف بشر، لأن بشر إنما يتعدى إلى مفعول بواسطة الجار. فجعل قوله تعالى بشرناه، تمام، بحيث يتوهم أنه جيء مكانه بوهبنا، وحينئذ وهبنا لها ماذا؟ وهبنا لها إسحاق، ومن وراء إسحاق وهبنا أيضا يعقوب. فيعقوب التفت، معطوف بسبب هذا العاطف الذي هو الواو، معطوف على أي شيء؟ على توهم دخول وهبنا، فيكون المراد وهبنا إسحاق ويعقوب، فهو معطوف على مفعول متوهم بسبب توهم دخول الفعل وهبنا. واضح كيف بيصير عطف على التوهم أو لا؟
بشرناها متعدي.
كيف؟
بشرناها.
إيه متعدي إلى مفعول واحد، وهبنا متعدي إلى مفعول
واحد. كانت وهبناها إسحاقا.
إيه. مراد من التعدي يعني بشرناه، تتعدى إلى واحد بنفسها إلى الثاني بالجار. واضح المراد؟ لا، هو إسحاق ويعقوب هو المفعول الثاني. واضح كيف صارت من مصادق العطف على التوهم؟ قال يعقوب معطوفة بالواو على منصوب متوهم، هو عبارة عن إسحاق مش بإسحاق، تمام، والعامل فيه هو العامل لتوهم دخول عامل النصب، وعامل النصب هو وهبنا، والحامل على توهم هذا العامل هو أن هذه البشارة بشارة إلهية فلا طريق إلى تخلفها، فكأنما المبشر لثقته ولتصديقه صار يتوقع الهبة مباشرة، فصارت بحيث تتضمن وهبنا. هذا هو العطف على التوهم. طيب، وهذا الشاهد يمكن أن يقابل بجملة من الاحتمالات التي يمكن أن نخرج معها الآية من دون ارتكاب العطف على التوهم. من هذه الاحتمالات نقرأ هذا المقدار أولا. قال وأما المنصوب اسما، يعني العطف على التوهم في باب نصب الاسم، فقال الزمخشري في قوله تعالى ومن وراء إسحاق يعقوب في من فتح الباب كأنه قيل ووهبنا له إسحاق، يعني ويعقوب ومن وراء إسحاق ماذا؟ يعقوب، على طريقة قوله، على طريقة قول من؟ على طريقة قول الشاعر مشائيم ليس مصلحين عشيرة ولا ناعب إلا ببين غراب، ببين غرابها أو شيء. الشاهد وين؟ الشاهد التفت، مصلحين عشيرة ولا ناعب. هو كان القياس أن يقال مصلحين عشيرة وناعبا، مصلحين ماذا؟ عشيرة ومصلحين ناعبا، ولكن توهم أن اسم الفاعل مصلحين قد جيء به خاليا من الياء، وإذا جيء به خاليا من الياء فيجب الإضافة حينئذ، لأن هذه النون هي عوض عن التنوين، فهي لا تجتمع مع الإضافة، فإذا وجدت منعت من الإضافة. طيب، قالوا مصلحين عشيرة، فكأنما توهم أنه قيل مصلحي عشيرة وناعب. تمام، الشاهد وين؟ لماذا جاء بالتشبيه؟ الشاهد هنا أنه وقع عطف التوهم في عطف المنصوب على طبعا هنا في عطف المجرور على المنصوب، والشاهد الذي أراده عطف المجرور على المنصوب. قال لا فرق بينهما، إذا جاز عطف المنصوب على المجرور للتوهم جاز عطف المجرور على المنصوب وبالعكس. طيب، وقيل على إضمار وهب. الاحتمال الأول في تخريج هذه الآية على خلاف العطف على التوهم، قال له لماذا نلتزم أنه قد توهم دخول العامل وهب، بل نجعل الجملة الأولى فبشرناها بإسحاق جملة وينتهي المطلب، ثم هذه الواو هي واو لعطف جملة على أخرى، تمام، وقيل ومن وراء إسحاق يعقوب، يعقوب تكون مفعولا به لفعل محذوف هو وهب، لا أنه توهم دخول العامل في أول الآية وجعلت الواو من عطف المفردات، لا، بشرناها بإسحاق، هذه جملة مستقلة لم تتضمن شيء ولم يضمر فيها شيء، وهي جملة تامة الأركان، فيها فعلها وفاعلها ومفعولها، تمام. طيب ثم جاء بالواو لتعطف جملة على أخرى، وقوله ومن وراء إسحاق يعقوب، قيل هنا قد أضمرنا فعلا يعقوب وقع مفعولا به، قال قيل على إضمار وهبنا، أي ومن وراء إسحاق وهبنا يعقوب، إذن العطف صار من مصادق عطف الجملة على الجملة، إذن هو خارج عن محل بحثنا. طيب بدليل، ما هو الدليل على إضمار وهبنا هنا؟ قال بدليل فبشرناها، لأن البشارة من الله تعالى بالشيء في معنى الهمة. التفت، مش يعني إضمار الفعل هو بدليل بشرناها، لا، نصب يعقوب لا وجه لها إلا أن يكون لها فعل قد اقتضى فيها النصب، ولكن تحديد هذا الفعل المحذوف حيث إن الحذف لا يجوز إلا لدليل، فالدليل الذي دلنا على أن المحذوف من سنخ الهبة، قال لأن البشارة تقتضي الهبة، ولكن البشارة تقتضي هبة إسحاق ولا تقتضي هبة، لا تقتضي هبة يعقوب. هو بشرها بإسحاق، هو بشرها بيعقوب، هو بشرها بإسحاق.
ومن وراء إسحاق.
هو يلتفت، هو هان شو أحسن هنا، هم فرش كل إعراب قد شو له أثر في المعنى، تمام. هل هو بشرها بأن وراء إسحاق يوجد يعقوب؟ إذا فعلت هكذا فهذه الواو هي عطف مفردات وليست عطف جملة على جملة، غير لما تقول فبشرناها بإسحاق وأنت تريد أن تتمم النعمة الإلهية، وأقول وأنا أتمم نعمتي، يعني لسان حاله تعالى، وأنا أتمم نعمة إلهية وأكمل هذه النعمة فآتي بيعقوب من ورائي إسحاق، فهل هو عندما بشرها بإسحاق بشرها بيعقوب أيضا؟ بيعقوب نعم، أو أنه بشرها بإسحاق فقط وأراد أن يخبر تعالى عن أن هذه البشارة كانت سببا لإكمال نعمة الإلهية أرادها فيما بعد، وهو أنه جاء بيعقوب في من ظهر إسحاق.
ليش ما بصنع العطف على المحل؟
وين أي محل؟
محل إسحاق.
هاي جيك. طيب. قال لأن البشارة من الله تعالى بالشيء في معنى الهبة. طيب هذا الاحتمال الأول في التخريج. طيب الاحتمال الثاني، قال وقيل هو مجرور، قبل ما تقول ما عطف على المحل، ليش ما نروحش للعطف على اللفظ؟ تمام. طيب وقيل هو مجرور عطفا على بإسحاق أو منصوب عطفا على محله. صار عندي احتمالان آخران. الاحتمال الثاني بعد احتمال أول شو كان؟ أن نضمر فعلا هو وهبنا. طيب الاحتمال الثاني، قال لا، هذه الواو من عطف المفردات، غاية ما في الأمر أن يعقوب قد عطفت على إسحاق عطفا على اللفظ وعلى المحل، غاية ما في الأمر أن يعقوب قد ممنوعة من الصرف. ليش؟ لأن فيها العلمية والعجمة، طبعا واحد علة فرعية ترجع إلى المعنى، واحد علة فرعية ترجع إلى اللفظ. طيب فيعقوب صارت مجرورة بالفتحة بدل الكسرة لأنها ممنوعة من الصرف والتقدير، فبشرناها
بإسحاق
ويعقوب.
عطف مفردات،
إيه؟ مش بس عطف مفردات، هو من مصادق العطف على اللفظ والمحال، هو الأصل في باب العطف، ومنتفق، وهذا احتمال في قبال احتمالات أخرى، والأصل لا يزاحم فرعاً أو الفرع لا يزاحم أصلاً، بل يجب أن يتعين. طيب هذا احتمال وسوف يرده الآن. طيب الاحتمال الثالث، قال أن نجعل يعقوب عطفا على المحل. ليش؟ لأن بشرناه وإن كانت تتعدى بنفسها إلى مفعول، ولكن كلامنا في المفعول الثاني، وهي إنما تتعدى إليه بواسطة الجار، فما بعد الجار مفعول بحسب المعنى. إذا الفرق أن هذه الباء إنما هي باء التعدية، لأنها تسمح للفعل أن يجاوز معناه إلى معنى المفعول الذي لا يتسلط عليه بنفسه. فإسحاق الواقع بعد باء التعدية هي في محل نصب على المفعول، أو قل هي في محل مفعول، وحينئذ فيعقوب قد عطف على محل ذلك المفعول. واضح صار لهون؟
واضح.
صار عندي كم احتمال الآن في هذه صار عندي في الآية 4 احتمالات. نعم، 3 في مقابل العطف على العطف على التوهم. طيب خلينا نبلش من احتمال احتمال. أما الاحتمال الأخير وهو أن يكون عطفا على المحل، فيبطله ما ذكرنا من أن العطف على المحل يشترط فيه وجود المحرز، والمحرز هو أن يكون العامل أي طالب المحل موجودا، وطالب المحل غير موجود في المقام، لأن ما هو موجود هو بشرنا، لا يتسلط على مفعول ثان على جهة النص. بعبارة ثانية يمكن أن نرجعه إلى شرط آخر في العطف على المحل، اللي هو من شروط العطف على المحل قال إمكان ظهوره في الفصيح، ونحن قلنا هناك هذا يرجع إلى وجود المحرز، وهذا لا يظهر في الفصيح، إذ لا يصح أن يقال فبشرناها يعقوب، وإنما يقال فبشرناها بيا. فامتنع العطف على المحل. طيب وامتنع العطف على اللفظ والمحل أيضا. ليش؟ لأنه لا يفصل بين العاطف، يعني بين أداة العاطف وبين المعطوف بفاصل، لا يلتفت. تقول جاء زيد يد العاطف الواو، تقول هو عمرو، ولا يفصل بينهما ولو بجار ومجرور، فلا يقال جاء زيد واليوم عمرو. وهنا قد فصل حينئذ بين الواو التي دخلت على من وراء إسحاق وبين المعطوف الذي هو يعقوب. كان يقال فبشرناها بإسحاق ويعقوب، ولا يقال فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، كما لا يقال جاء زيد واليوم عمرو. تمام؟ فامتنع أن يكون من مصاديق ومن شواهد العطف على المحل وعلى اللفظ والمحل. فلم يبقى عندنا إلا إما إضمار وهبنا، وإما القول بتوهمها في الأول. فقط أريد أن أقرأ حتى لا نعيد غدا. قال: وقيل هو مجرور عطفا على بإسحاق أو منصوب عطفا على محلي، ويرد الأول من هذين الأخيرين، يعني أنه لا يجوز الفصل بين العاطف والمعطوف على المجرور، كمررت بزيد واليوم عمر. وقال بعضهم انتهى، يأتي إن شاء الله غدا مطلوب جديد.